بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: والدي كتب لي ولإخوتي بعض الأسهم في الشركة التي يملكها، لكن ليس لنا الحق في بيعها إلا بإذنه. القانون يعطينا الحق، لكن لو فعلنا لأحدثنا قطيعة رحم في علاقتنا به، لأنه لا يقبل بهذا ولا يوافق عليه، فهل نعتبر ملاكا لها؟ سمعت أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وما يحدث فعلا أننا لا نستطيع بيعها ولا رهنها، والمفهوم دينيا أن هذه الأسهم ملك لنا بعد طول عمر والدي، هل تجوز الهبة المعلقة بالوفاة؟ فمن تجب عليه زكاة هذه الأسهم؟ الوالد يملك المصنع، رأس ماله العامل سالب، ونحن وإخوتي شركاء على الورق في الشركة التجارية مع الوالد، رأس المال العامل بالإيجاب، إذا جمعناهم يكون رأس المال العام للشركتين سالبا، ولهذا والدي لا يزكي زكاة التجارة. التعليق على هذا: أنا أعرف يا بني أنك تمثل بقعة النور المضيئة في هذه الأجواء، وأنك تباشر العبودية المشار إليها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأنا أعلم كم جاهدت من حولك في ترك الربا، وكم جاهدتهم على نقل أموالهم من المصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية، وكم جاهدتهم على التخلص من الفوائد الربوية لقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت صاحب حرص وصاحب دأب وصاحب ماضي نبيل في حراسة آخرة هذه الأسرة، ومن ثم كان حرصي على ألا تزل بك القدم وألا تستدرك تحيلات فاسدة وتأويلات باردة تخرجك عن سواء السبيل، وتعصف بمهمتك النبيلة في حراسة آخرة هذه الأسرة. يا صلحاء الأرض، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ غفر الله لوالدك يا بني، ألم يكفيه إثم الربا حتى أضاف إليه إثم منع الزكاة؟ أيظن أن الله يخادع؟ هل بمجرد لعبة على الورق تسقط زكاة الملايين بهذه السهولة واليسر؟ هل بهذه اللعبة على الورق تضيع على الكادحين حقوقهم في هذا المال الذي استخلفه الله عليه وهو عما قليل مفارقه؟ لقد لجأ إلى محاسب، عمل له لعبة كده، في النهاية طلعوا إن رأس ماله زيرو. أيا كانت آليات هذا المحاسب يحسبه الله عز وجل، يا ولدي إن هذا يعني الذي فعله أو يفعله والدك أو محاسبه قد يتفهم في عالم الضرائب. الضريبة التزام مدني، وكثير منها ظلم وجور، والسعي لتخفيفها أو للتخلص منها بالوسائل القانونية مشروع، لأنها مفروضة ظلما وبغيا وجورا وعسفا. أما الزكاة يا ولدي، هذه شريعة ربانية، هذا التزام مالي مفروض من قبل الله عز وجل، والناس حريصون على التمسك به ظاهرا وباطنا، بل حريصون على براءة الذمة بأكثر مما فرض عليهم. وفي تاريخنا الإسلامي مواقف مدهشة في هؤلاء الذين حرصوا على براءة ذمتهم ودفعوا فوق الواجب عليهم. أيظن والدك حقا أنه بهذه التراتيب الورقية أنه لا يملك النصاب ولا تجب عليه أجر؟ هو لن يعمل في ملايين. اللعبة اللي عملها المحاسب دي مفادها أن رأس ماله زيرو بالسالب، وبالتالي لا زكاة عليه. أنت مصدق، والدك مصدق، اللي حواليه مصدقين أن هو رأس ماله بالسالب، مش حتى زيرو، لا ده ماينس بالناقص، وبالتالي لا زكاة عليه وهو صاحب ملايين، وأنتم جميعا تتقلبون في بحبوحة من العيش. أيظن حقا أنه لا يملك نصابا وأنه لا تجب عليه الزكاة؟ أيظن حقا من حوله من ذرية صلحاء أنه ترب لا مال له ويقرونه على إسقاط الزكاة طوال هذه السنين؟ هذا التحيل يا ولدي يمكن أن يفهم لتخفيف العبء الضريبي كما قلنا، فالضرائب التزامات مدنية وأغلبها ظلم وجور يفرض بغير حق، والسعي لتخفيفها بالوسائل القانونية، ضعت تحتها 1000 خط، مشروع. أما أن ينقى نفس المنطق إلى الزكاة وهو الحق الإلهي والفريضة الربانية في المال، فهو الذي لا يكاد ينقضي منه العجب، بل هو الخسر المبين والمحق العاجل والآجل للبركة في الأموال وفي الأعمار. ماذا فعل والدكم غفر الله له؟ لقد نقل إليكم ملكية بعض الأسهم نقلا غير كامل، تمام، لا يمكنكم أدبيا ولا يمكنكم لا قانونيا، يعني ربما يمكنك قانونيا كما قلت أن تتصرف فيها، لكن لا يمكنك أدبيا أن تتصرف فيها. طب المال فين؟ لا يزال في حوزته، لا يزال في ملاكه، لا يزال يستثمره، ما نقله وما لم ينقله في حيازته وتحت تصرفه، يستثمره و يعني يترفه بأرباحه وريعه، وهو صاحب القرار فيه. ثم لجأ إلى الأوراق وإلى محاسب مفتون، فخرج له بخديعة رأس المال السالب ورأس المال الموجب لإبطال الزكاة ومنع حق الله الذي وجب عليه في ماله. إني أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هل فعلا، هل حقا أنتم لا تملكون نصابا تجب فيه زكاة؟ أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هل أنتم حقا لا تملكون نصابا تجب فيه الزكاة؟ هذا يذكرني بقول قائل، ماذا قال؟ أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال الحرامان المدامة والسكر، وقال الحجازي الشرابان واحد، فحل لنا بين اختلافهما الخمر، سأخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها، لا فارق الوازر الوزر. إيش القصة دي؟ نشوفها. جمهور أهل العلم يقولون ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع كان، عنب، تمر، عسل، تين، أي المسكر من أي شراب كان، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أبو حنيفة رحمه الله قصر هذه القاعدة على ما كان من الخمر في المدينة يومئذ، أما التين والعسل والكذا قال لا يحرم منه إلا القدر المسكر، يعني الكاس المسكرة، يعني الأولى والتانية اللي هي لا تسكر، هذه على أصل الحل. الحرام من البداية المتخذ من العنب أو كذا، إنما ما اتخذ من غير هذا فلا يحرم منه إلا الكأس المسكرة. وهذا خلف فيه محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، والمفتى به عند الحنفية على خلاف هذا، مسطور في يعني كتبهم. فجاء واحد وقاله قال الشرابان واحد، ده زي ده، هذا كلام الحجازي، كلام الجمهور، يقول لا ده هذا مثل هذا، أي مثله في التحريم، يعني كله حرام من البداية أو من النهاية. فالشعب يقول ايه، فحل لنا من بين قولهما الخمر. سأخذ من قوليهما طرفيهما. واحد قال لا يحرم إلا القدر المسكر مما اتخذ من التين والعسل والتمر ونحوه. والتاني قال لا ده كله واحد، كله حرام. ما دام قال كل واحد فناخذ كل واحد دي اطبقها على كلام ابي حنيفه عشان نحلل الكل. ما كان من البدايه مسترا وما كان في النهايه كل واحد في نهايه المطاف. فحل لنا من بين قولهما الخمر، سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر. أحيانا تأويل الفاسد ينتهي بأصحابه إلى نهايات مؤلمة، وبالتأويل الفاسد عبر القرون استحلت حرمات وأريقت دماء معصومة محرمة. لقد وقع اقتتال بين خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين بسبب التأويل، وإن كانوا بشرف الصحبة، وبما أنهم قد سبقت لهم من الله الحسنى فإنهم جميعا في الجنة بإذن الله، والله جل وعلا يجمع بينهم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. فيعني أقول لصاحب السؤال يعني ينبغي يا ولدي أن تراجع نفسك وأن تراجع أهلك وأن تراجع الموقف برمته وأن تعيد تدبره. جعلك الله ربان هذه السفينة ومنقذها من الغرق، اللهم آمين. سؤال آخر، سيدة تقول هل الكذب في سن الزوجة في عقد الزواج يبطل العقد؟ صديقتي من اليابان كذبت عن سنها وكذبت أنها أصغر بعشر سنوات وتزوجت بعقد عرفي في بلد مشرقي، واكتشف الزوج الخديعة وإن السيدة بدل ما تقول إن عمرها 40 مثلا قالت له إن عمرها 30 سنة وتزوجها بناء على هذا، واكتشف الخديعة. يا ترى العقد فيه صحيح ولا باطل؟ هل لهذا من أثر على صحة العقد؟ نقول للسائل لا شك أن الكذب في سن الزوجة تدليس محرم، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق أمانة والكذب خيانة. الكذب في سن الزوجة تدليس محرم اسخطه الله ورسوله، لكن لا أثر له على صحة العقد. معرفة سن الزوجة ليس من أركان العقد ولا من شروط صحته. السؤال ده عرض على دار الإفتاء المصرية قبل فترة طويلة. سائل سأل عن الحكم الشرعي في زواجه من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في سنها، وضحكت عليه في 7 سنوات أقل شوية من النازل هذه. بيقول ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلا، وأن كل ما بني على الباطل فهو باطل، ومرفق صورة ضوئية من عقد الزواج. كان ده عرض على دار الإفتاء المصرية في وقت مبكر، يعني فكان جواب الدار يبطل عقد الزواج باختلال ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه. وذكر سن الزواج والزوجة في نموذج عقد الزواج في عصرنا إنما هو للضبط والتوثيق وليس باعتباره ركنا أو شرطا في العقد، ولا يترتب عليه حكم من أحكامه، وتخلفه أو عدم الصحة لا يعد عيبا يجيز فسخ العقد، بل ولا يشترط أصلا معرفة أي من الزوجين لسن الطرف الآخر. وعليه ففي واقعة السؤال الزواج الذي تم بين السائل والمسؤول عنها صحيح، غاية ما في الأمر حصول التدليس المحرم غير المبطل للعقد. بالمناسبة العيوب التي ترد بها الزوجة: الجنون، الجزام، البرص، وعيوب الفرج. لو تزوج رجل بامرأة واكتشف أنها مجنونة أو أن بها برص أو أن بها جزام أو أن في فرجها عيب يمنع من وطئها، هذه العيوب ترد بها الزوجة. لكن انظر إلى احتياط الشرع: إن كان قد دخل بها لها المهر بما استحل من فرجها ويرجع على وليها بما غره، تبقى الخصومة بينه وبين الولي. هذه المرأة التي كشف عن عورتها لها المهر بما استحل من فرجها ويرجع على وليها بما غره. ومن أهل العلم كابن القيم رحمه الله لم يحصر العيوب في أربعة، بل قال كل عيب لا يتمكن معه الزوج من استدامة الحياة الزوجية تنطبق عليه نفس القاعدة، بارك الله فيه. سؤال بعد هذا يقول السائل الكريم: مطهر الفم، المضمضة، يوجد به كمية من الكحول لكن لا يبتلع مضمضة فقط، هل استخدامه حرام؟ الجواب عن هذا: إذا كانت المادة الكحولية التي يحتوي عليها هذا الغسول غير مسكرة فلا حرج في استعماله إذا لم يكن فيه ضرر. يعني هذا الغسول، أنا لا أتكلم عن القدر القليل من الكحول الذي يضيف، هذا مسكر بطبيعة الحال، إنما بعد إضافة هذا القدر إلى هذه القارورة من الغسول، هل هذه القارورة لو افترضنا أنها شربت ووصلت إلى الجوف هل تكون مسكرة؟ إن كانت كذلك فينبغي تجنبها بالكلية. أما إذا كانت كمية قليلة تستهلك ويعني أو تستحيل إلى مادة أخرى، فإن هذا لا يؤثر على مشروعية المضمضة بهذا الغسول. من حيث الطهارة والنجاسة، وقع خلاف في طهارة الكحول ونجاستها، والظاهر الصواب أو الراجح طهارتها. في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول: مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفا أم مخففا بالماء، وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد الجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها، ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به. لكن أقول لك يا صاحب السؤال: إن تيسر نوع آخر من المضمضة أو من سائل المضمضة الذي لا كحول فيه، فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، خروجا من الخلاف. يحسن أو يندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من الخلاف، يعني أن تأتي بالفعل على النحو الذي يجعله مشروعا عند الجميع أنقى لذمتك وأسلم لدينك وأرضى لربك وأعبد له عز وجل. أخ يقول: عندي فرصة عمل في تطبيق يبيع الكتب أونلاين مسموعة، عملي سيكون في قسم التسويق للتطبيق ومتابعة اشتراكات العملة، تطبيق فيه الكثير والكثير من الكتب وقد يكون في بعضها مخالفات شرعية، هل يوجد حرج في العمل في مثل هذه الشركة؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، زادك الله حرصا وورعا وتحريا وتوفيقا. العبرة في مثل هذا لما غلب: إن كان الغالب على هذه الكتب الحل، يعني فيسعك أن تعمل في هذا المجال على أن تتخلص من نسبة من دخلك بتوجيهها إلى المصارف العامة، يغلب على ظنك أنها تساوي النسبة غير المشروعة من هذه الكتب. طيب أنا عندي الكتب دي فيها نسبة من كتب اللهو والباطل التي لا ينبغي أن تسوق ولا أن تباع في أسواق المسلمين ولا أن يقوم على بيعها مسلم. لو كانت مثلا 10% من مجموع الكتب فتخلص من 10% من دخلك بتوجيهها إلى المصارف العامة، وأرجو أن يطيب لك الباقي إن شاء الله. في أزمنتنا هذه لا يكاد يتمحض الحلال ولا يكاد يتمحض الحرام، بل يختلط هذا مع ذاك في المناطات الواحدة، ويكون الحكم لما غلب، ويكون التطهير بالتخلص من النسبة التي تقابل الشبهة أو الحرام بتوجيهها إلى المصارف العامة. ويرجى أن تثاب على هذا يا ولدي ثواب العفة عن الحرام. وأيضا أكثر من الصدقة، ففي الحديث يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والرفث فشوبوه بالصدقة. يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والرفث فشوبوه بالصدقة. سؤال آخر سائل يقول أنا متعلم أحكام الطلاق، مهما حدث بيني وبين زوجتي لا أطلقها حتى في أشد غضبي، يعني أنا بروفيشنال أعرف أقول الكلمة التي لا توقع الطلاق، وأصبح الطلاق عندي من الرياء تهويش يؤدي دوره في التهويش، لكن لا يرتد علي سهم تصيبني فيطلق بها زوجتي. هذا جعل زوجتي يطمعون في، لأنهم يضمنون أنهم مهما فعلوا فلن أنا مهواش بس، لكن عمليا ما في طلاق، يضمنون أنهم مهما فعلوا فلن أطلق. زوجتي تسيء معاملتي، تصرح علي وكذا وكذا. المشكلة أنني أحيانا أردد لفظ الطلاق وأنا بمفردي بصوت مسموع، أنت طالق أنت طالق، عندما أكون غاضبا أفعل هذا كثيرا. وأتذكر من هذا مرتين فقط، المرة الأولى لم أقصد الطلاق لكن فقط من الغضب، المرة الثانية لا أذكر نيتي، وعندما التقيت بها قلت بيني وبين نفسي إنني أرجعتك لأني خفت أن يكون الطلاق واقعا. إيه حكم يا أحبائي؟ نقول له يا بني مهما كان من حديث نفس لم تنتبه إليه ولم تقصد إلى التلفظ به، يعني كلمة طلعت على لسانك كده لم تقصد إلى أن تنطق بها، جاءت على لسانك عفوا مثل اللغو في اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا في إطار العفو. لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تكلم أو تتكلم. لكن إذا قصدت إلى التلفظ بالكلمة وكان هذا بصوت مسموع احتسب عليك. هنا فرق دقيق أرجو أن تنتبهوا لي، هل قصد إلى اللفظ وماذا قصد باللفظ؟ الذي لم يقصد إلى اللفظ ككلام الذاهل أو المدهوش، جرى على لساني كلام لم يقصد إلى أن يتلفظ به، فهذا لا يؤاخذ على ما قال يقينا. لكن إن قصد إلى التلفظ، نعم قصد أن يقوله، لكن ماذا قصد به؟ يقول أنا لم أقصد به أن أطلق، قصدت به التهديد أو التخويف أو التنكيد أو الترهيب أو الوعيد أو الغم. نقول له يا رعاك الله، ما دمت قد قصدت إلى اللفظ في طلاق صريح احتسب عليك، ولا ننظر ماذا قصدت به، احنا بنقول هل قصدت إليه أم لا. إذا جرى ككلام الذاهل والمتهوش واللي بيتكلمه وهو نايم مثلا، هذا لم يقصد إلى اللفظ فهذا لا يحتسب عليه. أما إذا قصد إلى اللفظ بس جاء يعتذر ويقول أنا لم أقصد به الطلاق، قصدت به التخويف وأنا مهواش بهوش بس، نقول له هذا ينفعك في الطلاق الكنائي، لكن في الطلاق الصريح لا يقبل منك هذا التمييز بين نية ونية وبين قصد وقصد. هذه واحدة. إلا ما كان في حالة إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ شدة الغضب وانتهى، تفقد معه الإدراك والإملاك، لا تدرك ما تقول ولا تملك السيطرة على نفسك تجاهه. إذا فقدت الإدراك والإملاك فتلك حالة الإغلاق التي لا يقع معها طلاق، لا طلاق في إغلاق. ففيما عدا حالة الإغلاق إذا قصدت إلى التلفظ بالطلاق، لا تأتي وتعتذر وتقول أنا كنت تقصد به التنكيل والتهويش، هذا يصلح في الطلاق الكنائي وليس في صريح الطلاق. بارك الله فيك. حكم بيع جلد الأضحية للتصدق به، لأنه لا نفع لي به. جلد الأضحية يتم رميه من قبل الوكيل. جلد الأضحية يعني الأصل أنه ليس محلا للاستثمار، لأن الأضحية كلها لله عز وجل، لحمها وجلدها وجلالها صدقة. لكن إذا كان جزء منها يلقى، والسبيل الوحيد إلى استنقاذه أن تبيعه لمن ينتفع به وتأخذ ثمنه تتصدق به، فهذا إنقاذ لبعض المال من التلف، فأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. يعني إذا كنا أمام خيارين، أن يلقى الجلد في التراش فلا ينتفع به لا المضحي ولا وكيله ولا الفقير، أو أن يباع فينتفع الفقير بثمنه، أعتقد أن الخيار مع الثاني. وإذا عرف المقصود وصول الأضحية ونفعها ونفعها إلى الفقراء والمساكين، وإذا عرف مقصود الشارع يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. حكم عقد الزواج لمسلم على نصرانية، علم أنهم على علاقة ولم يتوبا من الزنا، هل العقد باطل؟ اللهم اهدنا في من هديت. طب عندنا قضيتان الآن، العقد على الزانية قبل التوبة، الجمهور على جوازه والحنابلة على منعه، والمانعون استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال الحنابلة لا تنكح الزانية إلا بشرطين، التوبة من الزنا واستبراء الرحم بحيضة حتى لا تختلط الأنساب، إلا إذا كان الذي سيتزوج بها من زنى بها، فلا يشترط عندهم إلا التوبة فقط، لأن الماء ماءه، فليس هناك مجال لاختلاط الأنساب في هذه الحالة، أيضا تسهيلا للتوبة وسترا على عباد الله وتألفا لقلوب الناس على التوبة. الجمهور يقولون هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن الله جل وعلا قال وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر قائمة المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذا كان الذي سيتزوج بالزانية من زنى بها فلا يشترط استبراء الرحم، وإن كانت حبلى من الزنا فإن استلحق هذا الولد ألحق به، في الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد تردد استمر سنتين كاملتين، وانتهى إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا ولم ينازع في هذا، لم يكذبه حس ولا شرع ولا الولد نفس المقر له بالنسب، يثبت نسبه، ولهم على هذا أدلة كثيرة، وفي أربعة من فقهاء السلف قالوا بهذا، والموضوع منشور في قرار على موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أمجا، amjaonline.org، أرجو أن يرجع عليه السائل. البنوك فوائد حلال أم حرام؟ يا ولدي يبدو أنك جديد في متابعتنا. والله لقد أجبنا عن هذا السؤال مرات ومرات ومرات ومرات، لكن تطيبا لخاطرك أيها السائل الكريم، فوائد البنوك هي الربا الحرام، هي الربا الجلي القطعي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريم، بل هي آكد صور الربا الجلي، قرض فيه زيادة مشروطة، وكل قرض اشترطت فيه زيادة فهو الربا الذي نزل فيه في مثله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقرارات المجامع الفقهية في كبريات المجامع الفقهية في طول بلاد العالم الإسلامي وعرضه على هذا الذي أقوله لك. مؤخرا في بلد مشرقي كريم شاعت فتوى إباحة الفوائد المصافية على ألسنة بعض المنتسبين إلى العلم، لهم تأولهم في هذا، نخالفهم فيه وحسابهم على الله عز وجل. السؤال الأول: من نسي أن يخلع السروال الداخلي إلى بعد ساعة من لبسه الإحرام ولبى للعمرة من الميقات، لا حرج، محظورات الإحرام، من تلبس بشيء منها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فليس فلا يلزمه من ذلك شيء، لا تلزمه في ذلك فدية، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل عمرته، اللهم آمين. حكم يقول في تكبيرات الانتقال: الله أكبر، بدلا الله أكبر، ماذا أخطأ؟ صحح، نقول يا ابن قل الله أكبر، نعلمه الله أكبر، نقول له إنها ليست أكبر إنما هي الله أكبر، فالخطأ يصوب، الجاهل يعلم، الغافل ينبه، المعاند يؤدب. هل المهر ركن من أركان الزواج؟ وإذا لم يكن، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون أن تطالب به مهر؟ المهر ليس ركنا من أركان الزواج، ولا يلزم ذكره قبل العقد أو أثناء العقد لصحة العقد. دليل على هذا أن الله ذكر لنا في الحالات المطلقات ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، في واحدة تطلق بعد الدخول أو قبله وقد عقد عليها ولم تفرض لها فريضة، زواجها صحيح، والعقد إن كان الطلاق بعد الدخول المهر يحال إلى مهر المثل، وإن كان الطلاق قبل الدخول لها متعة بدلا من المهر. إذن المهر ليس من أركان عقد الزواج وليس من شروط صحته، لكنه واجب من الواجبات، مقتضى من المقتضيات. هل يجوز للمرأة أن تتزوج دون أن تطالب به مهر؟ في فرق بين الاتفاق على إسقاط المهر من البداية، أنا وهبت لك نفسي بدون مهر، هذا لا يصلح، لا يصلح لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها ماذا قال بعدها؟ خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فيا سيدتي، أنت ممكن أن تتنازلي عن المهر بعد فرضه أو حتى بعد الدخول، قلت والله أنا ما لي عندك المهر المثلي أنا أسقطه، إنما الدخول من البداية على شرط إسقاط المهر هذا لا يصح، إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز المرأة أن تتزوج دون أن نعم يمكنها أن تتزوج من غير أن تطالب بمهر، لكن هذا لا يسقط حقها في المهر، لها مهر مثلها وتطالب به لاحقا أو تسقطه لاحقا إن شاءت، لأن الله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كنت صائم أجريت مكلمة مع خطيبتي نزل مني مذي. المذي في الصحيح لا يبطل الصيام، لكن انتبه يا ولدي، ما دمت مذاء من حام حول الحمى يوشك أن يوقع. ما هو مبلغ الزكاة المترتب على مرتب 5000، علما بأن الأم تحتاج زكاة لعلاجها والإنفاق على أولادها، لأن والدهم ممتنع عن غالب نفقتهم وسداد ديونها في العلاج والإنفاق عندما تحتاج السلف، ولا يكيد زكاة أو صدقة. ما هو المبلغ يا ولدي؟ يعني المرتب 5000، 10000، 20000، إن أنفقته كله فلا زكاة عليك. الزكاة مش على أصل الدخل، زكاة على ما تبقى إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. واحد يأخذ 20000 جنيه شهريا وآخر الشهر يكون بيستلف، هذا ليس مالا زكويا لأنه أنفقه. الزكاة ليس على أصل الدخل، إنما على ما فضل، على ما ادخر وحال عليه الحول. فهذا تصحيح فقط للسؤال من البداية عند المنبع. أنا لا أنظر للخمسة آلاف، أنظر كم بقي معك منها واستمر معك لمدة سنة. المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول تلزمه زكاته. والظاهر يا ولدي أن أنت بالشكل ده وبالسياق ده وببساط الحال ده ما عندكش مال يصلح أن يدخر وأن يحول عليه حول. لكن إن فرضنا أن كان معك مبلغ من المال بلغ نصابا، كم النصاب؟ ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص. شوف انت اضرب 85 جرام يا ولدي في قيمة الجرام بالجنيه او بالدولار او بالعملة البلد التي تعيش فيها، يطلع لك مقدار النصاب. هذا رقم واحد. اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول تلزمك زكاته. طب رقم اثنين، الزكاة ممكن تديها لامك او لاخوانك؟ لا، بتكلم على امك وعلى اخوانك، لان اولاد امك طبعا اخوانك. انت تتكلم عن اعطاء الزكاة لامك او لاخوانك. للإخوة نعم يجوز بذل الزكاة للإخوة المحاويج، وهم أحق من بذلت إليهم زكاة مالك، لأن صدقتك على ذي القرابة يا ولدي صدقة وصلة. أما بالنسبة للأم، الأصل أن تنفق إليها في حاجاتها الأساسية من حر مالك وليس من زكواتك. إن كانت فقيرة بنفسها فهي غنية بك، فأنت ومالك لأبيك. واللام هنا للإباحة وليست للملك، لا يزال المال مالك، لكن لها أن تسلط على مالك، أن تأخذ منه حاجتها بدون علمك ولا إذنك. لكن افترض أن أنت رجل رقيق الحال، ليس عندك متسع إلا هذا القدر الزكوي فقط، هذا ليس تستطيع أن تخرجه. إذا كان ذلك كذلك، طب أنا عندي هذا القدر المحدود من المال، هو ده الوحيد الذي أستطيع أن أخرجه، وأمي مريضة أدي لي نصف الخارج ولا أعطيه أمي؟ لا، أعطيه لي أمك. يعني إذا حدث أن المزكي ليس عنده إلا مبلغ الزكاة فقط، وكانت أمه في حاجة وأبوه في حاجة، فهم أولى من بذل إليهم المال من أي شخص آخر. لكن إذا كان عنده السعة، الأصل أنهم يأخذون من حر ماله وليس من زكواته. أرجو أن تكون الصورة هذه واضحة بإذن الله تعالى. هل عليها فدية عن أيام رمضان لأنها تعجز عن الصوم؟ وكم المبلغ وأين يصرف؟ طبعا المريض الذي لا يرجى له بر، والكبير العاجز عن المرض للكبر مفيش أمل يرجع شباب تاني، طبعا يبقى من يئس من شفائه أو كبر سنه وعجز عن الصوم فإنه عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم. إطعام مسكين عن كل يوم وأجاز الأحناف، ومن دار في فلكهم إخراج القيمة. ودي تختلف من بلد إلى بلد يا ولدي. هذه قد تكون وجبة، وأنس كان بيجمع المساكين ويطعمهم عندما كبر سنه، كان بيطعم وجبه محترمه بيقول وجبه عليها لحمه وكذا بحيث انه ياكل وجبه بعدد الايام التي افطرها. فانا احب لك ان تتاسب انس ابن مالك وان تنظر المساكين من حولك تقدم وجبة طعام محترمة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله، وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا. لدي عملية خطيرة في القلب، بما تنصحني؟ أنصحك بالرضا بقضاء الله عز وجل وبإحسان الظن بربك، وأن تعلم أن المرض كفارة، وأن يعلم من يعودونك ومن يقومون على تمريضك من حولك أنهم في معية الله عز وجل. ابن آدم: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ والله ما أجمل هذا الحديث. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فأنصحك يا ولدي أن تعلم أنك ومن حولك في معية الله عز وجل، معية خاصة، معية لطف وعناية ورحمة بإذن الله تعالى. أن تعلم يا ولدي أن ما كنت تقوم به من الأعمال وأنت صحيح يجري الله عليك مثل ثوابه وأنت مريض، من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عظيم لطفه ومنه. وإن شاء الله أسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية وأن يجمع لك بين الأجر والعافية. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، وكما قلنا أحسن الظن بربك، وأوصي ولدي إن كنت لم توصي، إذا كان عندك شيء توصي به اكتب وصيتك. وكتابة الوصية ليست خاصة بالمرضى، بل ما ينبغي المسلم يكون له شيء يريد أن يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، فأولى بهذا المرضى. الله يبارك فيك ويعافيك يا ربي، اللهم آمين. هل يجوز أن أضحي بشاه للأضحية والوليمة؟ أجاز ذلك بعض أهل العلم يا ولدي، طبعا إن فصلت بينهما كان هذا أولى، لكن نعم لقد أجاز هذا بعض أهل العلم، قالوا إن المقصود إطعام الطعام، إطعام الطعام تحقق في الأضحية وتحقق في الوليمة، فمن نظر إلى الغاية وإلى النتيجة إطعام الطعام في الحالتين أجاز هذا. أم أضحي بالسبع بقرة للأضحية وسبع بقرة للوليمة؟ والله إن فصلت بينهما فقد أتيت بالأحوط، وفعلت ما هو أرضى لربك وأبرأ لذمتك وأرجى لثوابك، وأجرك على قدر نفقتك وعلى قدر نصبك. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضى، ونكتفي بهذا القدر أحبتي في الله. لقد مضى الوقت، الحمد لله احنا عندنا كل يوم في أيام العشر حلقة فتاوى، فلا يحزن إخواننا ما فاته اليوم، ينتظرنا غدا إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.